من لطف ربنا بنا تعالى توسعه في نطقنا المجال وما من الألفاظ للمعنى وضئ كلوة بالنقل يدري من سمع مدلولها المعنى ونفس مفرد ومستعملا ومهملا قد يوجد غزو ترقب ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصر وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم من إمام للخلاف الذاهب من لطف ربنا بنا تعالى توسعه في نطقنا المجال.
نعم هذا هنا يتكلمون على بعض المبادئ اللغوية لأنه يحتاج لها في استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة نزلا بكتاب لسان عربي مبين، ذلك كان من متعين التعرض لبعض المباحث اللغوية، وأول هذا البحث هو أن نعرف اللغات. قال إن اللغة خلقها الله تعالى لطفا بالإنسان، وكونها لطفا من وجهين، أحدهما أن الإنسان بدني بالطبع كما قال ابن خلدون، معناه يحتاج في حياته لأخي الإنسان، لا يمكن أن يعيش منفردا، وإذا كان يحتاج لأخيه الإنسان يحتاج لأخيه من أبناء الإنسان من أبناء جنسه، فهو محتاج إلى وسيلة يوصل إليه تلك الحاجة، وكان من الممكن إذن فكانت تلبية هذه الحاجة فيها رفق بالإنسان، لطف به ورفق، أن يلبي الله تعالى للإنسان هذه الحاجة بأن يخلق له وسيلة تواصل بينه وبين أخيه، هذه من ناحية. ثم كان من الممكن أن تلبى هذه الحاجة بأنواع متعددة من وسائل التواصل كالصورة، معناها هو يطلب عنده فرس يرسم له صورة فرس فيفهم أنه يريد هذا، يريد له دراهم يرسم له في الأرض صورة دراهم، وهكذا كان يمكن أن يحصل التواصل بالإشارة يشير إلى ما يطلبه. نعم، لكن كل ذلك فيه كلفة كبيرة ومشقة، مع أن بعضه قاصر لا يلبي جميع الحاجيات، الإشارة لا تلبي جميع الحاجيات إنما تكون في المحسوس الموجود، المعدومات والأمور المعنوية ما لا يمكن أن يشار إليها، والصورة تحتاج لوقت وكذلك خاصة بالمحسوس ولا يمكن أن يصور، فلبى الله تعالى له هذه الحاجة بخلق الموضوعات اللغوية وفيها التلبية، وفي هذه اللغة بخصوصها لطف من جهتين، أحدهما تلبية الحاجة والثانية بأيسر طريق، لأن اللغات عبارة عن أصوات تخرج مع النفس الضروري للإنسان، فلا كلفة في الكلام، بل بالإنسان بعض الناس يجد المشقة في الصمت أكثر مما يجده في الكلام، إذن كانت تلبية بالأصوات. كانت ثانية الأصوات لها فائدة أخرى، منها الوقت، تتطلب وقتا قليلا، مثلا أنت كان يمكن أن تعبر بالكتابة لأنها تؤدي كل ما تؤدي الأصوات، كل ما ينطقه يكتبه، لكن تحتاج جهد كبير، وقت، قلب، مداد، أوراق، وجهد، كلفة، أنت إذا كتبت ساعة تتعب. نعم، ثانيا أيضا أنت قد توصل لحاجتك ولا تريد أن يطلع عليها، فمجرد انقطاع الصوت ينعدم الأثر، بينما الكتابة قد تبقى ويطلع عليها، يعني هذا في فوائد أيضا الأصوات إلى غير ذلك. يعني عرفنا عن هذا لطف كبير من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال. نعم،
وما من الألفاظ للمعنى وضئ كلوة بالنقل،
اللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعنى، وما من الألفاظ للمعنى وضع كلوة، أي أن اللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعنى. نعم،
بالنقل يد
من سمع. نعم، هي اللغة تعرف بالنقل، أول النقل إما تواتر كيف الأرض والسماء، هي الألفاظ متواترة، وإما بالأحاد كيف الألفاظ اللغوية ثقة توجد في المعاشر توجد ذكرها صاحب اللسان ذكرها صاحب المحكم ذكرها صاحب العين الخليل ذكرها كذا وكذا بالأحاد نقيت بالأحاد فقط أقوم على بالنقل يدري ما السمع السامع يعرفها بالنقل عن العرب مثلا إما نقلا متواترا وإما نقلا أحادا وهل تثبت قياسا أم لا في خلاف سيأتي التعرب له إن شاء الله
مدلولها المعنى ونفس المفرد مستعملا ومقبلا
لأن هي ولا كانت اللغة هي الألفاظ الموضوعة في المعاني هاي الألفاظ مدلولاتها لا تخرج عن أربعة صور أربعة صور إما أن يكون مدلول لفظي له وهو وقد يكون هذا اللفظ مركب وقد يكون مفرد وإما أن يكون مدلول لفظي معنى مدلولها المعنى ولفظ واللفظ إما مفرد أو مركب مدلول مدلول اللفظ لفظ المعنى كيف الأسد مدلول الحيوان المفترس هذا معنى العلم مدلوله هذه الصفة القائمة بالنفس بالذات التي تنكشف بها المعلومات على ما هي عليها مدلول هذا اللفظ هو هذا المعنى وقد يكون مدلول لفظ له لفظ وقد تأتي يكون مفرد وقد يكون مركبا وإذا كان وكل منهما إما يكون مستعملا أو مهملا قد يكون مدلول اللفظ لفظ مستعمل مفرد لفظ مفرد مستعمل كالكلمة الكلمة مدلولها الحرف الحرف كلمته الفعل الفعل كلمته نعم الاسم مثلا زيد هي كلمة فمدلول اللفظ هنا اللفظ واللفظ مستعمل له معنى وقد أو مفرد وقد يكون مدلول اللفظ لفظ مركب عفوا قد يكون مدلول اللفظ لفظ مفرد أيضا لكن مهمل كيف كحروف التهجي الجيم واللام الجيم ما مدلوله مدلوله جه واللام مدلوله له والسين مدلوله سه جيم والسين واللام كلمات عربية لها مدلول لكن مدلولها لا معنى له جه لا معنى لها وله لا معنى لها أو سكتي وقد يكون مدلول لفظ مركب مستعمل أيضا ومهمل مستعمل كالكلام الخبر مدلوله قام زيد هذا كلام خبر ومستعمل له معنى قام زيد له معنى وقد يكون مدلوله مركب مهمل كيل هذا يعني مدلوله لفظ كلام مركب لكن لا معنى له لأنه غير مقصود وشرط الكلام أن يكون مقصود كلام لفظ مركب مفيد بالوضع هذا نعم هكذا قال لكن التحقيق أن مدلول له لا يكون إلا معنى هذا التقسيم باعتبار ما أصدقت معنى له أو شيت بعبارة أخرى باعتبار أفراده التي يصدق عليها معنى اللفظ مدلوله دائما معنى لكن أفراد ذلك المعنى قد تكون ألفاظ وقد تكون معاني وإلا فمدلول اللفظ لا يكون إلا معنى حتى لو الكلمة مدلولها اللفظ مثلا اللفظ الكلمة مدلولها معنى واللفظ مدلوله معنى معناها هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية هذا معنى وأما زيد وقام وكهذه أفراد ذلك المعنى كأفراد زيد وخالد للإنسان الإنسان له معنى وهو ذكر الإنس مثلا وله أفراد في الخارج كذلك اللفظ له معنى وهو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية وذلك المعنى له أفراد كيف جلس قام وكذا وكذا طيب ويترك معناها مدلوله المعنى ولفظ مفرد ويترك تركب من عطف المفرد
ورد النكره لمطلق المعنى فرد النكره.
قال أنه اسم الجنس النكره اختلف فيما وضع له كيف رجل المرء. هو هذا قبل ان نبين هذا نقول ان الشيء له اربع وجودات: وجود عياني، ووجود جناني او ذهني، وجود لساني، ووجود بناني. زيد مثلا له وجود عياني هو الشخص من شخصاته الخارجيه، ولو وجود جنان معناها صورة ذهنية تبقى في صورة الإنسان عنه، إذا أراد أن يسند له شيء يسند تلك الصورة الذهنية التي بقي فيه جنان. وجود لساني هو اللفظ المعبر عنه به، والبناني الكتابة، كتابة اسمه للإشارات التي تشير إلى اسمه كتابة. الوجود البناني واللساني هاي يتغايران من لغة للغة الأخرى. مثلا زيد كتابته باللغة العربية غير كتابته باللغة اللاتينية وأنواعها، وكذلك الوجود اللساني يختلف أيضا. فاللفظ المعبر عنه باللغة العربية عن الإنسان غير المعبر عنه باللغة الأخرى، يعني هذاني. فهو البناني دال على اللسان، وجود البناني دال على وجود اللسان، وهذه الدلالة تختلف من لغة إلى أخرى. دال ومدلول معا، الدال يختلف والمدلول يختلف من لغة إلى أخرى. واللسان دال على ما في الذهن الجنان، وهذه الدلالة الدال يختلف من لغة أخرى لكن المدلول يختلف. الصورة الذهنية عن الإنسان هي هي، سواء كان ناطق عربي أو أوروبي مثلا أو آسيوي أو أفريقي أو كذا أو كذا، الصورة هي هي واللفظ هو اللي يختلف. والوجود الذهني دال على الوجود الخارجي، وهذا لا يختلف فيه الدال والمدلول، دلالة ما في الذهن على ما في الخارج لا يختلف من لغة اللغة. إذن عرفنا أن اللسان دال على الذهن وذلك دال على الخارج. فاللسان إذن موضوع لماذا؟ هل موضوع للذهني أو موضوع للخارج؟ هذا هو اللسان. قال إن وضع النكرة لمطلق المعنى، مطلق المعنى معناها المعنى من حيث هو بغض النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا، معناها موضوع لمطلق قدر المشترك بينهما هو المعنى، فيصدق على الخارج وعلى الذهن. هذا اللي نصره فريق من العلماء هكذا. مش
وهي لزين لابن حاجب،
قال ابن حاجب والفخر الرازي وجمع انه للمعنى الذهني، واستدل بانك يا رايت الشبح من بعيد تقول هذه صخره حسب ما انت لما رأيتها تحركت ودنوت ودنت تقول لا هذا جمل، ثم دنا تقول لا هذا إنسان. فقد اختلف الوجود اللساني اللفظ المعبر به عن معنى مع الحقيقة واحدة. فيبدو عن التغيرات، تغيرات في الذهن وتبعها اللسان تبع التغيرات من الخارج ومن تغير، لكن يرد بأن اللسان ما تبع التغير الذهني اللي غني في الخارج تغير. وقال الشيخ زكريا عن هذا هو اللي يؤيده قول النحويون، قول النحويين إن النكرة لفرض شائع لجنسه، لأن الشيوع لا يكون إلا في المعاني الكلية، معاني الخارج لا شيوع فيه لأنه جزئي. نعم ها. وقيل وكم الإمام للخلاف ذاهب قال إنه وضع المعنى الخارجي، معنى أن مثلا الإنسان وضع لفرد مشخص في الخارج أولا، وإطلاقه على غير الإفراد إنما هو بالقياس، قياس اللغة لأن هذا الشخص يشبهه هذا فقيس عليه فأعطي اسمه، ويكون هذا هو أصل القياس في اللغات. فهمت؟ هذا هو محصل المسألة. لكن هناك شيء قليل ننبه عليه، وهو أن عزو المسألة بالحاجب صرح بعضهم أن هذه المسألة ليست بالحاجب لا في أصله لو الآمدي في إحكامه. نعم الفخر الرازي هو الذي نصر ذلك القول، أما بالحاجب المسألة ليست في كتبه لم تعرض لها أصل. نعم.